يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عنى النسيله ملته سرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله كمثل ما قال خبيب الإسفلي وقال نابغة زبيان البري لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم الوف إذا ارتزد ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع. نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي وهو سدود ونظيره ذوب الكتب ما وجهه السدود. هذه الأبيات كلها في مصحف واحد وهو مصحف إطلاق الذات على الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى له صفات ويقابلها هو، فالذي يطلق عليه له الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن هذا الاسم يدل على الله وعلى صفاته. فهو بفهم العقل لا يمكن أن يفصل عن الصفات عقلا في الوجود الخارج، لكن في الوجود الذهني يمكن أن يتخيل الفصل. فأنت تريد أن تثبت ماهيته دون أن تخوض في صفاتها، فهذا بالنسبة للماهيات المخلوقة الأمر فيه سهل، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفاته لا تفارق ذاته، فلا يمكن أن تتخيل أن تثبت الذات دون صفات. لكن مقابل الصفة ماذا يسمى؟ سماه الله رسل في كتابه في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فإنك أنت تعلم. في إطلاق النفس العروج لا إشكال فيه قطعا وأنه ذلك النفس، فتقول نفس الله وصفات الله. لكن من يستعمله الناس هذا الاستعمال وإنما يستعملونه ذاته على مقابل الصفة. فالشيخ قال يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، فلا إشكال في أن نفهم في القرآن. أما من نسب ذاتا له وقال ذات الله ونسب الذات معناه أضاف الذات إلى الله، وما مقصوده؟ إذا كان ذلك في النص أو في كلام السلف فالمقصود به مؤنث مضاف إلى الله مثل سبيل الله أو ملة الله أو شريعة الله. لذلك قال أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له، أي عنى مؤنثا مضافا إلى الله مملوكا لله، ملته مثل ملته أو شرعته أو سبيله، فقد عمى التي له ملته شرعته سبيله والملة والشريعة والشرعة معناها متقارب، لكن الملة تطلق على ما يشمل الاعتقاد والعمل، والشريعة تطلق على العمل، والشرعة تطلق على العمل والأخلاق. فالملة تشمل الاعتقاد والعمل والأخلاق، والشريعة تشمل الأعمال فقط، يعني الأعمال التشريع فقط، والشرعة تشمل الأعمال والأخلاق دون الاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومن هذا، فشريعة الأنبياء مختلفة، ولكن عقيدتهم واحدة لقوله شرع لكم من الدين ما وصى به محمد في أحيائه ما وصلنا به إبراهيم وموسى، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملته لا يشمل الجميع بالأصل إلا ما استغني ورد من ذلك. وليس معناها أن كل تشريع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في ملة إبراهيم، إذن هذه الشريعة أكمل من ملة إبراهيم بالكلية، إذ لا يمكن أن ترجع البشرية إلى الوراء فتأخذ بتشريع قد أخذت به قديما قبله فيها، والبشرية لم تتكامل في زمان إبراهيم بل خاضت بعد ذلك كثيرا من التجارب، ولهذا شرع لها كثير من الأديان بعد ذلك على مقتضى المراحل التي تمر بها. وإنما كملت البشرية في وقت النضج الحقيقي حين أرسل الله إليها محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة، فمن هنا تشترك هذه الشريعة مع ملة إبراهيم في بعض الأمور، سواء كان ذلك في التشريعات أو في الأخلاق. ففي الأخلاق أخلاق إبراهيم مشروعة لهذه الأمة كالريادة وخصال الفطرة وعدم العجلة والتأني وعدم الدعاء على قومه والحلم عنهم، فهذه أخلاق إبراهيم هي مشروعة لهذه الأمة وقد أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ بدعاء نوح على قومه ولا بدعاء هود ولا بدعاء صالح ولا بدعاء موسى. لم يقل مثل ما قاله أحد من هؤلاء. وكذلك لم تكن هذه الأمة مطالبة بكثير من الليغالي في الروحانيات مثل ما طلب بذلك أصحاب عيسى. فكثير مما ورد عن عيسى عليه السلام من الأوصاف غير مطلوب من كل الناس في هذه الأمة، مثل من ضربك على خدة الأمن فأجل له خدة العيسى ونحو ذلك. فليس هذا مطلوبا من هذه الأمة، بل ذكر الميزان الواردة في سورة الشورى قوله تعالى: الذين إذا الذين يستلمون كبار الإثم إلى ما غضبهم يغفرون. لا قبلها: الذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه غفور رحيم. ولم ينتصر بعد وجهه فأولئك ما عليهم السبيل إلا مستبيل على الذين أولموا من الناس ويرمون من أول ذلك حتى أولئك هم العلماء الأولين ولم يقتدر وغفر إن ذلك من هذه الأمور. فهذا ميزان بين أن تصبر أو تعفر أو أن تأخذ بحقه. وذلك أن كل واحد منهما لها مقام، فمن المقامات ما ينبغي فيه السلم وعدم المؤاخذة بالحق، ومن المقامات ما ينبغي فيه المؤاخذة بالحق وعدم التخلف. كما قال الحكيم: فبعض السلم عند الجهل للذلة إذعانه إلا وليس كلمة حقيقية. وكذلك يقول أبو طيب المتنبي: إذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتاة في غير موضعه سهل، ولولا تولي نفسه حمل حلمه على الأرض لانهزت ولا بها الحلم. ويقول أيضا: ووضع المدى في موضع السيف للعذا مضر كوضع السيف في موضع المدى. أما من نسب ذات له فقد على التي له يقصد بذلك القدماء ولا يقصد من المتأخرين، فالمتأخرون يطلقون الذات ولا يقصدون بها هذا المعنى الذي ذكره، بل القدماء سواء كانوا من أهل الجاهلية أو من صدر الإسلام إذا أطلقوا ذات الله أو ذات الإله فإنما يقصدون بها ملته أو شرعته أو سبيله أو أي مؤنة مضافة إليه. فقد على التي له ملته شرعته سبيله، والأصل معناه في اللغة أن تضاف للإله. الأصل أن كلمة ذات لا ينبغي أن تضاف إلى الله، لأن ذا وهو من الأسماء الخمسة الملازمة للإضافة لا يضاف إلى ضمير ولا إلى علم، فهو ملازم للإضافة لكنه لا يضاف إلى الضمير ولا إلى العلم، والله علمه. ومن أجل هذا قال: والأصل رأس اللغة أن تضاف للإله، لأن الإله ليس ضميرا ولا علما، بل هو اسم محلا بأب، لا للإله لا للضمير أو لله الله الذي هو علم. ما مثال ذلك؟ كمثل ما قال خضيب الإصري، خضيب بن علي بن جحذبة، فهو رجل من الأوصال من بني الحبلى رضي الله عنه، خرج في بعض الرجيع الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأخبار مكة، وأمر عليه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، وكانوا ثمانية، فغدر بهم بنو نكران وبنو عصيه، فقتل عاصم بن ثابت فحماه الله بالدبر أي بالنحل، وذلك أن امرأة من قريش قتل عاصم ثلاثة من أولادها يوم أحد وهي زوجة أبي طلحة بن عزار بن عبد الدار، نذرت أن تشرب الخمر في رأسه وجعلت لمن أتاها برأسه 100 راقة، فأراد بنو نكران أن يأتوها برأس عاصم فحماه الله بالدبر، جاء النحل فحال بينهم وبينه حتى جاء الليل وجاء سيل فحمل في سلطة، وأخذوا رجلين قتلوا عددا منهما، أخذوا رجلين وهما زيد بن الدفلة وخبيب بن عدي، فباعوهما من مكة، اشتراهما قريش وكان ذلك بالسير الحرامي فأمسكوهما حتى خرجت الأسر الحرم وأخرجهما خارج الحرم وقتلوهما. وقصة قتل خبيب أنهم حين أرادوا أن يطلبوه سأله أبو سفيان: هل تحب أن تكون الآن بين أهلك وذويك وأن محمدا ابننا بأيدينا نقتله؟ فغضب طبيب وقال والله ما أحب أن محمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكته وأنني نجوت من أجله. جرى وقد شاهدوا منه أشياء عزيزة كانت سببا لإسلام بعضهم فيما بعد. أسلم عدد من الناس بسبب قصة حبيبة فقد كانت سجونا عندهم وكانت فيه أرزاق ليست في نشر. فقد أتوه ذات يوم فوجدوا بين يديه طبقا من العنب وليس ذلك في وقت وجود العنب أصلا. ورأوا منه أخلاقا كريمة فقد خرجت المقاربة بنت الحارث تطلب ولدا لها فوجدته قد أجلسه في حجره وبيده سكين فخشية أن يذبح الولد فقال معاذ الله يا نفع هذا أنا في حرم الله وهذا ابن صغير ما له لم أقتله به. فرأوا أخلاقا عالية فأسلم عدد منهم بعد ذلك وكانوا يحبون بهذا يقولون ما رأينا أكرما من حبيب بن عدي. وحين طلبوه أنشد أبياته المذكورة التي يقول فيها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله فإن نشأ يبارك على أطفال شل ممزعي. وقوله هنا وذلك في ذات الإله هو محل الاستفهام من قصة حبيبة في ذات الإله ولم يقل في ذات الله فنسب نقرة ذات إلى الإله لأنه ليس ضميرا ولا علما فمثل ما قال حبيب يصلي وقال نابغة زجان الزريق معناه هو مثل ما قال نابغة زجان وهو النابغة الزجاني من بني زجان بن ريث بن بغيض بن قيس عيلان بن الناس بن مضر بن جاري بن عبد بن عدنان بن أدي بن أدد والنابغة أحد الشعراء الجاهلية المشاهير وكان هو حكم أهل الجاهلية في سوق المجازر وفي سوق الوكال يتحاكمون إليه بشعره وهو أحد الذين علقت قصائدهم على الكعبة في المعلقات وأحد الشعراء الستة الجاهليين الذين هم أشهر أهل الجاهلية الشعر مع أن معلقة النابغة مختلف فيها ما هي فقال طائفة من أهل العلم هي قوله يا دار من يسجل عليها يسكن بها قوت طار عليها ثالث الأمد أشهد خلاء وأشاهد وأحتمل وأقنع عليها الذي أقنع على نومتي. وقال طائفة أخرى هي قوله أنتم تحجون لنؤمن جملة الدار ما لا تحجون من مؤمن أحزاري. ونابغة هذا كان حكيما في الجاهلية معروفة وقد عاش حتى ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم ويمكن أن لا تكون قد بلغت الدعوة وكان ناقدا بليغا في النقد فحين أنشده حسان بن ثابت أبياته التي يفخر فيها ويقول لنجد ناس الغر يلمعن بالضحى وأسلافنا يحفرن من نجدة من دمى بين له أنه في هذا البيت وحده أخطأ عدة أخطأ فقال لنا الجبنات ولم يقل الحزام مع أن جمع السلامة يسلم به وقال الغر ولم يقل البيض الغر بيض الوجه فقط وقال يلمعنا ولم يقل يدينا وقال بالضحى ولم يقل بالدجى لأن الضحى لا فائدة لضيئه وقال وأثيابنا ولم يقل سيوفنا والأثياب لم أقل له وقال يحفظنا ولم يقل يسلم وهي أبلغ منها وأكثر يحفظنا من نهجة الدماء. والنابغة يقول في قصيدته التي يمدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني التي مطلعها كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل وقاته بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآئبي. يقول فيها في مدح بني زغلة يقول إلى الحارث الزهري سيء حلفت يمينا غير يمين أغنوية ولا عبد إلا حسن غم لصاحبي إن كان من قبرين قبر بجلق وجلت جلق في دمس وقبر من الصيداء الذي عند حاجبي وللحارث الزهري سيد قومه لا يلتمسن بالجيش دار المحارب إذا ما غزوا الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبه صاحب لهم حتى يغبن مغارهم من الضاريات بالدماء الثوارب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرضوا الخطية فوق الكواكب ألاعب فيهم غير أن سيوفهم بهن هلول من كراع الكتائب تخيرن من أيام اليوم من أزلال يوم حليمة إلى اليوم قد يجبن كل التجارب تقد السلوقي المضاعف نسله وتوقد في السفاح نار التباحب محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. وهذا البيت هو محل الاستشهاد وفيه روايتان، احداهما مجلتهم ذات الاله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، والاخرى محلتهم ذات الاله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب. ومعنى مجلتهم اي مكان رسالهم وتعظيمهم، الذي يجلونه وتعظيمه ويعظمونه هو ذات الاله، معناه مله الله شريعه الله. والروايه الاخرى محلتهم ذات الاله اي ان الذي يعدلون به ويرجعون اليه في امورهم هو شريعه الله، فلا يرجعون الى هواه، ولهذا قال فما يرجعون غير العواقب امور الاخره. فهنا قال ذات الاله ولم يقل ذات الله، فاضاف له ذات الى الاله وهو ليس علما ولا ضميرا، هذا هو سياق اللغه. والذرب معناه الذي تعود على ان لا يغلب في الكلام ولا في غيره، والذرابه هي طلاقه اللسان، وقد تكون محموده وقد تكون مذمومه، فاذا كانت حتى كانت محموده واذا كانت كغيره كانت مذمومه. فقد ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف اهل النار بانهم كل عتل جواب متفيح مستكبر، متفيح معناه الذي يكثر كلامه ويتشدق به. وذكر في وصف المنافقين انهم يتقللون بالسنتهم كما تتقلل البقر بالسنتها، فهذا النوع من التفيح والتقحر في الكلام والتكلف فيه مناف للشرع، ولذلك لا يكون مدحا. ولا يخفى فكثير من الناس تعرفهم في لحن القول، فيتفيهقون في الكلام ويتفاصحون فيه ويتقحرون فيه، وهذا الوصف لم يمت. بل قد يقتضي نفورا، كما حصل لرجل سال في النزع فدخل عليه رجل يريد ان يرقنه الشهاده، فقال قل لا اله الا الله، ولك ان تقول لا اله الا الله، ولك ان تقول لا اله الا الله. فقال اخرجوها عني لانه تفعل له في الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين، فهذا التكلف مذموم شرعا، ما انا من المتكلفين. ومن اجل هذا فان الغرابه في وصف النابغه يمكن ان تكون من باب الذنب لانه جاهلي، وقد جاء في شعره كثير من معاني الجاهليه، ويمكن ان تكون ايضا بمعنى الفصاحه والبلاغه، فقد اشتهر بكثير من الابداع العجيب وبالاخص فيما يتعلق بالاعتبار، فهو اشعر الناس في مجال الاعتبار باعتباره للنعمان بن المنذر. لأنها تأليف لي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم، هذا تعليل قوله الأصل أن تضاف للإله. لماذا كان هذا هو الأصل في اللغة؟ لأنها أي لأن ذات تأليف لي الذي هو من الأسماء الخمس الملتزم فيه الإضافة يعود معنى صاحبه، وتلزم فيه الإضافة لكنه لا يضاف لعلم ولا إلى ضمير، فقال لغير العالمين الظاهر المعنى من الأسماء الظاهرة، فلا يضاف للعلم ولا إلى الضمير. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم الوفي الى الصدد، قال ابن مالك معناه في التأليف، ابن مالك هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الزجالي من شأن الاندلسي اثنين الدمشقي دارا، وبها توفي سنه 72 و700 الطائي نسبا الشافعي وذهبا بعد ان كان مالكيا، وهو محدث فقيه لغوي، وهو الذي استطاع ان يفك للناس الإشكالات اللغوية في صحيح البخاري بعد أن أحزم عنها كثير من الناس. فكثير من الألفاظ جاءت في الصحيحين تتباين فيها النسخ والروايات، ويختلف الناس فيها من ناحية اللغة. وإلى الآن ما زال بعضها مشكلة في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم لم يعمل عليه أحد إلا ما عمل ابن مالك على صحيح البخاري. مثلا لقد بلغ هذا الكلام زعموس البحري أو قاموس البحري أو ناعوس البحري، كل هذا صحيح مسلم روايات، ونحن لا نعرف أيها الصحيح من الناحية اللغوية، وإلى الآن هي مشكلة تردد فيها الشراح صحيح مسلم كلهم، أبو العباس القرطبي في المسلم والمازري في المعلم والقاضي عياض، وهو من أشد الناس عناية باختلاف النسخ في صحيح مسلم، ونقل كلام القاضي عياض النووي ولم يفد عليه شيئا في هذا الباب. وكذلك الأبي كذلك السنوات في كل صباح مسلم تحير في هذه الكلمة. وأما صحيح البخاري فأكثر الكلمات التي فيها غرابة لغوية أو إشكال جمعها ابن مالك حين كان اليوناني رحمه الله يريد تحقيق صحيح البخاري وهو أول عملية تحقيق في هذه الأمة، تحقيق الذي يكفر به المستشرقون، إنما نشأ في بداية القرن الثامن الهجري عندما ابتدأه اليوناني رحمه الله فجمع 16 عالما في دمشق وأعطاهم أموالا طائلة وجمع إليهم نسخ صحيح البخاري المروية في دمشق فقابلها وكتب الفروق بينها بكل دقة وجعل الكلام الساقط عن بعض النسخ بين قوسين وأشار عليه بحروف تدل على النسخ. وكانت نسخة اليونيني أصح نسخ صحيح البخاري وأجمع هذا الروايات لأنه جمع الاختلاف الوارد في رواية ابن عساكر وفي رواية كريمته وفي رواية تشميهني وفي رواية أبي ذر الهرمي وفي رواية المستولي وفي رواية الأصيلي وفي رواية المؤيد فجمع كل الاختلافات الواردة في روايات صحيح البخاري وأبان الفروق بينها. فإذا اشترك عليهم أي مسألة لغوية ابن مالك موجود بين أخرانه فحالها عليه فكتبها وكتب الجواب عنه وجمع ذلك في كتابه سماه التوضيح والتصحيح لحل مشكلات الجامع الصحيح وكتاب مطبوع الآن. فلذلك هو مرجع سواء كان ذلك في مجال الوحي والنصوص أو في مجال اللغة. والشيخ هنا استشهد بكلامه في كافيته، كافيته هي رومه الذي نومه لأحد أولاده أراد به أن يقوي ملكته في النخل فنوم له الكافية الشافية وهي 2780 بيتا كما قال هو فيها ومنتهى أبياتها 2780 سبع. وقد شرحها هو شرحا هو أول كتاب من كتب النحو يذكر فيه الاستشهاد بالحديث، كل ما سبقه من النحويين ينظر لديه الاستشهاد بالحديث نادر جدا. إذا رجعت إلى كتاب الشبوي وشروحه لا تجد عناية بالاستشهاد بالحديث. كتاب الشبوي فيه 380 آية من القرآن لكن الحديث فيه معدودة عن مصادر وأربعة حديث. وأول من أكثر الاستشهاد بالحديث هو ابن مالك في شرحه الكافي المسمى شرح الكافي الشافية وقطلع تجارة المصطلحات 5 مجلدات. وهذا البيت من الكافية يقول ذو ذات وعزاه ذوات الزمع وجريان الأصل مثل الفرد ونظم القاعدة في قوله وقلنا أن تضافلوا إلى العلم. هذا نادر جدا إضافة له ذو إلى علمه وذكر ما ورد منه وهو ذو تبوك وذو بكته. ذو تبوك أي أميرها وقائدها وتبوك ذو محلة دون الشام أو من الشام وكانت عينا في الجاهلية ولم يكن عليها سترة وإنما عسكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر قبل أن يصل إليها أن من سبقه إلى العين لا يأخذ شيئا من مائها وسبقه رجلان فانصرفا من مائها فدعاهما ووبخهما على ذلك توبيخا شديدا كما في الصحيح. ثم قال لمعاذ يوشك ان طارت بك حياه ان ترعناها هنا قد ملئ جنان. فكان ذلك ما مضت سنوات قليله حتى كانت تبول جنانا وملئت بالحياه والزراعه والنخل وما زالت كذلك اليوم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنائه فتوضع فيه وامر ان يصب ذلك في عينها فلم تفر من ذلك الوقت ببركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذو بكة جاء هذا في حجر وجده ابن الزبير داخل الكعبة حين هدمها لإعادة بنائها وجد فيها حجرا كتب عليه أنا ذو بكة أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. ذو بكة معناه مالك مكة وبكة هي مكة كما جاء في القرآن في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مبارك فبكة من البك وهو الإهلاك لأنها تبك الظالمين فإنها لم يعتدي فيها ظالم من قبل إلا أهلكه الله كما قال في القرشية لابنها أبني لا تولي لمكة للكبيرة ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدتها لمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور ولقد غزاها تبعا فكتاب نيتها الحرير يمشي إليها حافيا بسلاحه أتابع والطير الله آمن طيرها والعصم كامل في سبيل. وقد كان أهل الجاهلية يشاهدون هذا ولكنه عندما جاء الإسلام رفع ذلك كما قال ابن عباس. قد كان ذلك في الجاهلية حيث لا حافي يرضع عنه فكان الذئب يطرد الأرنب فتدخل في الحرم فيرجع عنه وكان الإنسان يعصي الله من الليل في مكة فيفضحه الله في النهار ويتسلط عليه ضائقة من الرواية ثم تنزل عليه صاعقة أو تأتيه حية بين الناس فتأخذه أو نحو ذلك. فلما جاء الإسلام رفع الله بالسلطان والقرآن ما كان يرضعه مباشرة فرفع ذلك وأصبح الناس يذنبون في الحرم فلا تعذر لهم العقوبة لكن ذلك سيزيد عليهم لأن الذنب يعظم بحسب الزمان والمكان. وقول ابن مالك ذو ذات أنثاه ذوات الجمع ذو ذات أنثاه أي ذات هي التي تطلق على مؤنث ذو ذوات الجمع ذوات هي جمع ذات وجريان الأصلي بالفرع جريان الأصلي وهو ذو هو الأصل يجري فروعه كلها ذاته وذواته وذووه كلها لا تضاف إلى العلم ولا تضاف إلى الضمير إلا نادرا فمن إضافتها إلى العلم قوله ذو بكة وقوله ذو تبوك ومن إضافتها إلى الضمير قول الشاعر صبحنا الحجرجية مرهبات أبان ذوي عرومتها ذووها ذوي عرومتها ذووها ذووها أضيفت إلى الضمير هنا وهذا نادر جدا لم يسمع منه غير هذا البيت. نعم أتت مضافة لله في كذبات الخالق الأواه نعم استدراك على ما سبق أنه جاء في صحيح البخاري لا كذب إبراهيم إلا بلاه كذبات كلهن في ذات الله. وفي رواية أن اثنتين منهن في ذات الله إبراهيم ما كذب إلا بلاه كذبات اثنتين منهن في ذات الله فأضيفت لغة ذات هنا إلى الله فيكون هذا من الكتاب في اللغة لأنه أضيف فيه له ذات إلى العلم هذا لازم. وكذبات إبراهيم هي قوله إني سقيم وذلك في ذات الله إذا رجع إليه أصحابه حتى يرحمه ويسمعه وكذلك قوله فعله كثير من هذا في الأفلام. والثالثة قوله لزوجته هي أختي فيقصد بذلك أخوة الدين أي ثلاث كذبات كلهن بذات الله أو اثنتان يكون بذات الله والمقصود بذات الله في سبيل الله قصد بذلك يعني كلمة الله. ومن هنا أجاز العلماء الكلمة في العمل لنصرة دين الله وإذا خيف على العمل به فيكون الكذب محرم يكون الصدق فيه محرما والكذب واجبا فيجب الكذب فيه ويحرم الصدق لأن الصدق يؤدي فيه إلى ضرر وما حرم الكذب إلا من أجل الضرر الذي يؤدي إليه وما أوجب الصدق إلا من أجل النفع الذي يحصل به فإذا ترتب على الصدق ضرر وترتب على الكذب نفع انعكس الأمر وانتقض الصدق. ومثل على ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج بن علاص السلمي رضي الله عنه أن يكذب على قريش حتى يستخلص منه من ماله وقد كذب كذبا لو كذبه أحد لم يؤمن له به لكان كفرا لأنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هزم وأنهم أخذوه أسيرا وقالوا لن نقتله حتى نبيعه بمكة فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم فقد كفر لأن هذا كفاه بمقامه. فلذلك قال وهو شذوذ شذوذ يقصد الشذوذ اللغوية ولا يقصد الشذوذ الحديثية فليس الحديث شاذا من ناحية الرواية الحديثية الشاذ لدى المحدثين هو رواية المنفرد إذا خالفه من هو أوثق منه ويكفى فالحديث الذي رواه عدد لا يكون شاذا لا بد فيه من الإنفراد الأمر الثاني لا بد أن يكون ثقة فإن كان غير ثقة كان حديثه منكرا وانفرد به غير الثقة لا يسمى شاذا وإنما هو منكر. الحيث الثالث أن يكون خالفه والمقصود بالمخالفة المخالفة للذات أو النفي أو إضافة حكم لا مجرد زيادة زيادة الثقافية لا تنسبها رسولنا، وكذلك زيادة في الإسناد وهي المسماة عند المحدثين بالمزيد في مستقل الأسانيد لا تسمى رسولنا. والشاذ في اللغة ما انفرد عن القاعدة وهو المقصود هنا، لأن القاعدة هي المعبر عن هذا الأصل، وقد ذكرنا من قبل أن الأصل يطلق على القاعدة. فالأصل أن تضاف حلول إلى الاسم الظاهر غير العلم، وهنا أضيفت إلى العلم، فهذا سيكون معناه منفردا عن القاعدة. ونظيره ذوب الكتف في الحديث الذي فيه ما كتب عن الحجري الذي ذكرناه، مما وجهه الشذوذ ومما وجهه اللغوي الشذوذ. وبهذا نعلم ان لفظ ذاتي انما جاء اطلاقه على مقابل الصفه في العصور المتاخره، وان كان بعض ائمتنا يطلقه لكنه انما يقصد بذلك المتارات، واصبحت كلمه دارجه في عرف الناس، والناس يقولون خطا مشهور خير من صواب مهجور، وهذه الخيريه نسبيه لانها اذا كانت تقتضي الذات او لجنه في مجال الاعتقاد ليست كذلك، لكن المقصود به الافهام والمجارات. فإذا كان الناس لا يعرفون مقابل الصفة إلا بالذات نطلق عليها الكلمة، وإن كانت ليست من لغة العرب أصلا، فليس في لغة العرب له ذات تطلق على مقابل الصفة، وإنما هي من ألفاظ المتكلمين التي اندرجت في العربية فأصبحت دارجة فيها، هي من الكلام الدارج. السؤال: هل يقال هزيمة أحد مثلا أو نحو ذلك؟ الجواب: إذا قصد بذلك هزيمة المؤمنين أو الجيش الإسلامي فلا حرج، لكن إذا قصد به التنقص من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه في نفسه هزم هذا غير صحيح، وأيضا باطل من ناحية الاعتقاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهزم هو وأحد عشر رجلا معه وامرأة واحدة، أما البقية من المسلمين فقد هزموا فعلا. هزم الجيش الإسلامي وسار عداله أكثر من 700 رجل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد عشر رجلا وامرأة واحدة هي نسيبة رضي الله عنها، البقية كلهم هزموا. وثبتت مع النبي 12 بين مهاجر وبين من نصر، وثبت النصيبة المبايعة قبل وعن خير وراء مدافع. ما يبدو اكتوات وصيحة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا انهزموا ذات اليوم، ولم يبقى معه الا 12 منهم، لكن هو نفسه لم يهزم، والذين بقوا معه ما هزموا. فنفس الشيء يوم حنين، هزم الناس ولم يقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 100، هزم عنه حتى كثير من اصحابه المقربين اليه، لم يبق معه الا 100 منهم امراتان، ام سليم بن حال وعائشه ام المؤمنين. الناس هزموا، ساحر عباس فيهم يا اهل التجاره يا أصحاب الرياض.